أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول فتاوى الناس. قبل أن نتلقى اتصالاتكم ونجيب عن أسئلتكم، نذكر بأمر، وهو أن الله تعالى وعد في كتابه الكريم بوعود. تجد القرآن يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأحيانا يأتي الأمر بكلمة وعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض إلى آخره. ومرة يأتي بلفظ كتب الله، كتب، وهذا يحمل معنى الوعد: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. على المسلم أن يتأمل في هذه الوعود التي وعد الله بها، وهو يوقن تمام اليقين أن وعد الله لا يتخلف، لأنه قال عن نفسه كده: ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والجواب في كل هذا: لا أحد، لا أحد. وراجع ما مضى من تاريخك أو تاريخ من سبقك، وانظر في أي إنسان لجأ إلى الله واستعان بالله وتوكل على الله، هل هذا الإنسان حماه الله ونصره وأعز ورفع مكانته أم لا؟ لما ربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، الكلام ده حصل ولا حصلش؟ هل في وعد من هذه الوعود قطعه الله تعالى على نفسه ثم تخلى عن عباده وتركهم بلا نصرة أو بلا تأييد أو بلا توفيق؟ لا. فإذا حدث ولم يجد المسلم في حياته تأييدا ولا توفيقا ولا نصرة، فليراجع نفسه، فليراجع نفسه، فإن العيب ليس في مواعيد الله وليس في كلام الله، وإنما العيب حينئذ فيه هو، حين تخلى عن الله تبارك وتعالى ونسي الله فنسيه الله. مش ربنا يقول كده: نسوا الله فإيه؟ فنسيهم. وفي آية تانية: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالجزاء عند الله تعالى من جنس العمل، وعلى المسلم أن يكون واثقا موقنا بوفاء الله تعالى بوعده، عليه أن يفعل ما طلب منه ليفي الله تبارك وتعالى بما وعد له به. هذا هو الذي نذكر إخواننا وأخواتنا به: اعتصموا بحبل الله، توكلوا على الله، استعينوا بالله، لوذوا بجناب الله، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وكونوا على يقين من أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ستجدون إن لجأتم إلى الله واستعنتم بالله وتوكلتم على الله، ستجدون الله ناصركم ومؤيدكم وحسيبكم وموفقكم، وكل ما يتمناه الإنسان سيجده مع الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلى الإنسان عن الله فلا يلومن حينئذ إلا نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صدق توكله على الله تبارك وتعالى، وصدق اعتماده على الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بعض الأسئلة نجيب عليها. أسئلة حضراتكم: زوجة بتقول: زوجي يأخذ أموالي وأنا أعطيه لأنه يؤذيني ويقول إنني وما أملك ملك له، هذا كلام غير صحيح. علشان واحد يدعي أن الزوجة وما تملك ملك له يأخذ من مالها ما يحب دون إذن ودون رضا ودون حق، لا. شوف القرآن يقول إيه: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم، طبن طابت أنفسهم أو طابت أنفسهن الزوجات عن شيء من المهر أو مما تملكه المرأة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لذلك يقول لك المرأة لها ذمة مالية خاصة بها، المرأة لها ذمة مالية، وهذا من فضل الإسلام الذي أعطى للمرأة هذا الحق وقد حرمت منه في غير الإسلام. المرأة لها ذمة مالية، لها ملكية خاصة، وهي لا تكلف بالإنفاق لا على نفسها ولا على غيرها. فهي إن كانت ابنة يكلف بالإنفاق عليها والدها، وإن كانت زوجة يكلف بالإنفاق عليها زوجها، أختا يكلف بالإنفاق عليها، وهكذا. لكن المرأة علشان واحد يجي يقول إنها أنا أعود وهي تنفق عليا والزوجة وما ملكت ملك لزوجها ولو بغير طيب نفس منها، لا ده طبعا كلام غير صحيح بالمرة. وبعدين كمان تقول بياخد أموالي وأنا أعطي لأنه يؤذيني. طب مين اللي أجاز هذا؟ من الذي قال إن إيذاء الرجل لامرأته أمر مشروع؟ ألم نقرأ قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف؟ ألم نقرأ قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ألم نقرأ قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ أين نذهب بهذه الآيات التي تستعمل لفظة المعروف في الإمساك، في العشرة، فيما إلى ذلك؟ يعني الإسلام يكرم ويعلي قدر المرأة ويرفع من قيمتها ويعلي شأنها ويجعلها أما لها قيمة وزوجة لها قيمة وبنت لها قيمة وأخت لها قيمة. وأي واحد يخالف هذه التعاليم هو ضد الإسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وربنا كلف الرجل بالإنفاق على أهله حتى وإن كان دخله ضعيفا، قال: لينفق ذو سعة من سعته. اللي ربنا موسع عليه يوسع على أهله، لينفق ذو سعة من سعته. طب ومن قدر عليه رزقه، اللي رزقه على قده، قال: فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن الإيذاء لا يجوز، وأخذ مال الزوجة منها بغير رضا نفس أيضا لا يجوز، وإنما ينبغي أن يكون هناك عن طيب نفس، عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. شوف الكلام واضح جدا ودقيق جدا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز لزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بطيب نفس منها، والله تعالى أعلى وأعلم. واحد بيقول: ماذا أفعل إذا نويت صلاة الظهر وعند التشهد الأول نسي وسلم، هل يعيد الصلاة أم يصلي الركعتين؟ إذا لم يطل الفصل بينهما، يعني سلم من هنا وحد ذكره أو هو تذكر إنه سلم على رأس ركعتين، يجوز له فورا أن يقوم ويؤدي الركعتين التاليتين ويسجد سجدتي سهو في نهاية الصلاة قبل السلام وخلاص على كده. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة صلاة الرباعية صلى ركعتين، وسلم على رأس الثانية، فقال له رجل من أصحابه يسمى ذا اليدين، قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لا قصرت ولا نسيت. فقال إنك صليت ركعتين. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام من فوره وأدى ركعتين التاليتين وأتم صلاته وسجد للسهو، وأصبحت سنة معروفة إنه اللي يسهى بسرعة، مش مثلا بقى يتكلم فترات طويلة ويقطع ما بين الركعتين الأولانيين وركعتين الأخيرتين بفاصل طويل عرفا، يبقى هنقول له عيد الصلاة من البداية. أما إذا كان الفصل لم يطل يبقى يقوم بسرعة ويؤدي ما تبقى من صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. أخي بيسأل سؤال بيقول إنه بيعمل مؤذن في مسجد، فهل يجوز له أخذ نقود من الحصالة التي يجمع فيها تبرعات للمسجد على سبيل السلف، علما أنه يقوم بصيانة المسجد؟ هو صيانة المسجد وقيام الإنسان بالأذان فيه كل هذا ليس مبررا ولا مجيزا أن أمد يدي إلى أموال خصصت لغرض معين، خصصت لغرض معين. هذا الغرض إن إحنا بنجمع هذه الأموال ننفق منها على الأرامل، على الأيتام، بنقضي منها مصالح المسجد وما إلى ذلك، فلا أمد يدي لأن دي أمانة، أمانة. أنا بقى أقوم بصيانة المسجد، ممكن جدا أتفق مع مجلس الإدارة المكلف بالإشراف على المسجد أن يكون لي عوض أو أن يكون لي أجر يقوم مقام ما أقوم به زيادة على عملي، لكن إن أنا أمد إيدي على أموال مودعة في المسجد على سبيل الأمانة هذا لا يجوز. وقد وضعت هذه الأموال بواسطة المصلين لإنفاقها في شيء بعينه كأنها وقف على هذا الشيء، يطلبوا تبرعات، يا جماعة عايزين تبرعات للإنفاق على الأيتام، عايزين تبرعات لصيانة المسجد، عايزين كذا عايزين كذا، فينبغي ألا نمد أيدينا إلى هذا العمل أو إلى هذا المال. ها، فهذه أمانة وينبغي أن نكون أمناء على ما تحت أيدينا. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله أعلم. سؤال: هل يجوز الركوع والسجود من امرأة جالسة أو وهي قائمة، تجلس مثلا على كرسي أو وهي قائمة تركع وتسجد بالإيماء، أو تجلس وتركع وتسجد ولا تقف بسبب أنها قامت بعملية في القلب، وتستطيع الصلاة قياما وركوعا وسجودا ولكن بمشقة، ولكن بمشقة؟ نقول هناك فرق بين مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. في مشقة محتملة يعني بأجتهد، بينلني بعض التعب، طالما أنها محتملة يجب أن أراعي الركوع والسجود والقيام ولو بمشقة محتملة، وهذا في الفرض، هذا في الفرض. أما في النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها قاعدا حتى ولو كان قادرا على القيام. فأنا أنصح السيدة صاحبة السؤال، وفريضتها الفريضة بتبقى يعني أعداد من الركعات قليل، فتصليها مع تحمل بعض المشقة حتى ولو هتعتمد على عصا أو على كرسي أو ما إلى ذلك للقيام وللركوع، لكن تحرص على أن تؤدي الصلاة بكامل أركانها ولو بمشقة محتملة، ويمكنها بعد ذلك في النافلة أن تجلس وتؤدي الصلاة وهي قاعدة أو قائمة لا تركع ولا تسجد بسبب المشقة التي تذكرها. أبوها أو والده مات وهو يضحك، فهل هو من أهل الجنة وادعوا لهم الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به على خير حال. لكن انظروا في ماضيه، انظروا في ماضيه، فإن كان في ماضيه رجلا صالحا تقيا مؤمنا بالله عز وجل، قائما بأمر الله، منفذا بأوامر الله تبارك وتعالى، يبقى الضحك في هذه اللحظة علامة على انه شاف حاجة احنا وشافينها، وهي خاتمة طيبة ان شاء الله تبارك وتعالى، كما قلت اذا كانت منبثقة من تاريخ ماض فيه صلاح وفيه تقى وفيه ايمان والتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. والانسان ساعة الموت تبدو عليه علائم واشارات بتعبر عما يستقبل، فلو مات وجدتوه مبتسما ووجهه عليه البشر ده دليل على الخير، فأرجو أن يكون الوالد من هؤلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. في سؤال هو مش واضح السؤال بدرجة كبيرة، فالزوجة ولديها أولاد، هل الأولاد لهم ميراث وهل زوجها يأخذ في الميراث؟ إذا كانت الزوجة لا تزال على قيد الحياة فالمال مالها، ليس لأحد أن يتصرف فيه إلا بطيب نفس منها، إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، ولا يسمى المال الذي بيدها لا يسمى ميراثا، نفترض إنها أخذت إرثا عن والدها مثلا، فهذا مالها الخاص بها تتصرف فيه وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى عن طيب نفس منها، مالها الخاص. لكن إذا ماتت، إذا ماتت، ها احنا بنقول ان من شرط توزيع التركة، من شرط توزيع التركة تحقق موت المورث، تحقق موت المورث وحياة الوارث من بعده، فلا يسمى ما بيدها ميراثا إلا إذا ماتت، وحينئذ نبحث عمن يرثها. هي بتقول زوجة ولديها أولاد، هل الأولاد لهم ميراث والزوج لي ميراث؟ طبعا ستة لا يحرمون بحال في كل مسألة، إذا وجد الستة، طبعا الستة مش هيوجدوا مع بعض، إذا وجد حد من هؤلاء ها يبقى لابد أن يرث، الأب والأم ودول ممكن يوجدوا، الأولاد ذكور وإناث، البنين والبنات ودول ممكن يوجدوا، الزوج والزوجة، الزوج والزوجة ودول مش هيوجدوا مع بعض، يا إما زوجة لها زوج يا إما زوج لها له زوجة، يبقى ممكن خمسة إذا وجدوا هيورثوا قولا واحدا، ولا يحرموا بأي حال إلا إذا كانت هناك بقى أسباب أخرى كالقتل واختلاف الدين مسألة أخرى. لكن السؤال زوجة ولديها أولاد، هل الأولاد لهم ميراث؟ نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب زوج ليه ميراث؟ نعم، يأخذ الربع إذا كان للزوجة أولاد، ويأخذ النصف إذا لم يكن لها أولاد. هذا فيما يتعلق بهذا السؤال من كل الوجوه. طيب هل الطلقة قبل الدخول تحسب من عدد الطلقات؟ نعم تحسب، واحد طلق امرأته قبل الدخول صحيح انه ليس لها عدة وتأخذ نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم، ويتعد المطلقة قبل الدخول بها مطلقة طلقة بائن، طلقة بائن بينونة صغرى. يعني إيه بائن بينونة صغرى؟ يعني لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، وإذا راجعها يبقى على ما مضى من الطلقات. طلقتها مرة اتحسبت عليك طلقة، مرتين اتحسبت عليك طلقتين، يبقى إذا الطلاق يحسب، ما تفتكرش إذا كنت فرصة طلق واتجوز وطلق واتجوز طالما ما دخلتش بيها، لا يحسب هذا من عدد الطلقات. طيب طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاخ صفوة تفضل.
ازيك يا شيخ طارق؟
اهلا بيك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يتقبل منكم.
بعد اذنك يا شيخ كان عندي سؤال كده، كنت بعد اذنك كنت عايز يعني اسال عنه بعد اذنك.
ماشي بس علي صوتك شويه.
حضرتك بعد اذنك انا بشتغل في صناعه الفول المدمس، يعني
صناعه الايه؟
صناعه الفول، الفول المدمس.
الفول المدمس.
نعم. وبعدين حضرتك يعني كنت بص عليه بعد اذنك يعني رز ولون وحاجات زي كده.
ايوه.
فده بيديه طعامه وبعدين بيديه برضه كده يعني بيزود برضه كده الحاجه دي.
بيزود قيمتها، يزود كمها ويزود لها طعمه، يعني حاجه نافعه وليست مضره يعني.
بالظبط يا شيخ.
ايوه.
فبعد اذنك كنت يعني السؤال هنا بس كنت عايز اعرف بعد اذنك ازاي يعني ممكن بعد اذنك يكون غش يعني، ولا بعد اذنك ده حلال؟
طب انا اسال سؤال، اسال سؤال. انت تشتري الفول من الناس طول عمرك بتشتري فول، هل تعتقد ان من يضع مثل هذه الزوائد، الاشياء اللي بتقول عليها الارز واللون والكلام ده كله، هل ده لون من الوان الغش ولا تحسين في شكل وطعم وريح وما الى ذلك؟ انت نفسك بتجد ان دي لمصلحه الحاجه ولا ضدها؟
يعني يا شيخ وبعد اذنك يعني انا حاسس بيه كده ان هو يعني اصل بعد اذنك الزبون ما يعرفش، يعني الناس بتشتري الحاجه دي ما تعرفش ايه اللي عليها.
مش مشكله يا شيخ، ما
بس هو بيدي فعلا طعامه يعني من غيره بجد ما يمشيش كويس يعني.
حيثما كانت المصلحة فثم الشرع، بس كده من الآخر يعني. حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. انت بتعمل لمصلحة الزبون، ويعني على رأيك مثلا لو ما كنتش تحط الحاجات دي بتلاقي الفول لون اسود مثلا. يعني هنا بتبقى المسألة ايه، ليها دور في موضوع النية. انا بحط كتير علشان يعني الحاجة، إنما لو للمصلحة. خلينا نفرق ما بين أمرين. واحد، ها، لا إن الفول غالي والحاجة التانية اللي بيزودها أقل سعرا، فعايز الكم يكبر يقوم إيه، حط يا عم رز وحط مش عارف إيه والكلام ده كله. أما إذا كانت فعلا المسألة لأجل المصلحة فكل شيء يقدر بقدره، بما لا يلغي الاصل اللي الناس اصلا راح تشتريه، وهو الفول اللي حضرتك بتقول عليه. فاحنا بنقول والله المصلحه، ويعني استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك، امر مهم في هذا المقام، لانك انت راجل في المهنه وعارف ايه اللي بيصلح الحاجه وايه اللي فعلا ما لو ما اتحطتش ما تبقاش مظبوطه. واسال الله تعالى ان يبارك لك ويبارك عليك ولكل من يراعي مصلحة المسلمين. نعم. طيب مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخي.
الله يخليك يا سيدنا، الله يكرمك.
الله
لو سمحت يا سيدنا كنت عايز بس اسال سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
بالنسبة للطلاق المعلق، يعني انا لما احلف على زوجي تقول لها لو عملت كذا تكون طالق.
ايوه.
وبعدين خفت ان هي تنسى وتعمل الحاجة دي، ارد الطلاق عادي؟
انت لما قلت هذا اللفظ كنت تنوي الطلاق فعلا؟ كنت تنوي الطلاق فعلا ولا كان تهديدا؟
لا، تخويف.
طب ماشي، السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، يعني انا شغلت السياحه بطلع تكييفات وثلاجات وكده، فهل يعني هل الشغل في السياحه حرام ولا حلال ولا؟
حاضر، ماشي حاضر.
شكرا
لك، بارك الله فيك. اخوانا، الطلاق المعلق على شرط، احنا بنتمنى من اخواننا ان ما يضعوش شماعة الطلاق يعلقون عليها كل شيء، حرام. الاسرة ليست هكذا ريشة في مهب الريح في اي لحظة نشطها برجلينا وفي اي لحظة نقول مع السلامة لمراتي ومع السلامة لاولادي، وبعدين في النهاية اجي اسأل مشايخ اقول لهم ايه رأيكم يا جماعة، طب حلال ولا حرام، طب اعمل ايه، والله انا ما كنت ناوي ده، انا قلت كده. طب وليه من الاصل؟ اياك وما يعتذر منه. وحضراتكم عارفين ان في اجراءات شديدة وكثيرة اشار اليها القرآن الكريم ينبغي ان يسلكها الانسان قبل أن يصل إلى التلفظ بلفظ الطلاق. ها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليكم كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. كل الكلام ده أين نحن منه؟ لأن يجي واحد يقفز على تعاليم الإسلام مرة واحدة ويجي يقول لمراته انت طالق، الله طب فين يا عم يا عم بالراحه. ها، فنرجو نرجو ثم نرجو. وانا الى الان رغم يقيني ورغم يعني اعتقادي الجازم ان هذه الفضائيات التي تحمل اسم الاسلام وتدعو الناس الى دين الله كان لها ولله الحمد اثر ايجابي وطيب في حياه ناس كتير جدا، ناس كتير جدا ربنا هداها وخد بإيديها بسبب دعوة إخواننا الدعاء وأساتذتنا من المشايخ ربنا يبارك في الجميع. لكن لا تزال حتة الطلاق لسه أرى من كثرة ما يعرض علينا من أسئلة، أرى من كثرة ما يعرض علينا من أسئلة إن المشكلة دي لا تزال ملهاش حل يعني بدرجة كبيرة. أتمنى أن يفقه إخواننا أن الطلاق ليس عبثا وليس لعبا. الطلاق وإن يعني كانت بعض الروايات يعني فيها كلام الطلاق يهتز له عرش الرحمن تزوجوا ولا تطلقوا فإنه لعن الله من حلف بالطلاق أو حلف به أو ما إلى ذلك، لكن خافوا من ربنا أخوانا. فيبقى الحكم بقى بالنسبة للطلاق المعلق إذا كان يقصد التهديد والوعيد وما إلى ذلك فما يفتى به الآن في لجان الفتوى بيعد انه يعني غير واقع لكثرة ما يسمونه ايه عموم البلوى، ان 90% من الفتاوى التي يأتي الناس لأجلها الى لجان الفتوى تتعلق بالطلاق، فبيدوروا بقى على اي منفذ. لكن دون شك ان في هناك من يقول بان هذا الطلاق واقع، هناك من يقول بهذا، لكن مع ذلك يعني يمكن الاخذ بمن يقول انه لا يقع طالما انه لم يقصد به الا التهديد. نعم، مع رسول اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا اخي.
والنور صباحا. انا حاليا مخاوف جن والجن حاليا ده بيحل مشاكل الله يحفظني الدين.
حاضر،
شكرا.
مع رسول اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل يا اختي. ايوه، وطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
الو،
وطي صوت التلفزيون وكلمي من التلفزيون.
الو،
ايوه اتفضلي.
ايوه كده عامل الشيخ
سامع ان شاء الله.
ايوه حضرتك، احنا والديه ماتت توفت من سنه.
ايوه،
واحنا ورا وهم ورثه كتير، اخذ اولاد وبنتين.
تاني ماتت الام وتركت ايه؟
ورث. يعني
انتوا كام واحد؟
خمس اولاد وبنتين.
خمس اولاد
وبنتين. صباح. ايوه
ايوه،
واتضح ان هي كاتبه شيء سهل ما اتجوزتي فوق الفلوس بتاع الجهاز كله فهم كلهم، يعني ياخد شيك ب 20000 جنيه من فوق الورس ده.
يعني كاتبه شيك خاص لواحد من الولاد.
ايوه.
الكاهبه ليه يعني؟
بس كلهم متجوزين ما لهمش دعوه بالورس بتاعها ده.
طيب هو السؤال على ايه بقى؟
من الحلال 120000 تقدري ولا حرام؟
يعني هي اعطت واحدة من الاولاد شيكا بعشرين الف جنيه.
آه.
وما عدا هذا ليها املاك اخرى.
أيه.
ليها املاك اخرى مش كده؟
آه.
طيب حضر، اجاوب حضرتك.
شكرا،
بارك الله فيك. عليك السؤال الثاني اللي كان الاخ بيسأل عليه، موضوع السياحة وانه بيشتغل في التكييفات والكلام ده كله. هي السياحة في ذاتها ليست حراما، سياحة بمعنى التنزه، رؤية البلاد المختلفة، تغيير الأجواء وما إلى ذلك. الذي يجعل الشيء محرما أن يشتمل على حرام مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل هذه الأشياء. فإقامة فنادق وإقامة قرى وإقامة أماكن للتنزه وللسياحة في ذاته ليس محرما. انما افرض بقى قال لي تعالى كيف لي المكان ده اللي هيشربوا في الخمر وتعالى اعمل لي مش عارف كهرباء للمكان اللي هيرقصوا فيه ويعملوا فيه الديسك والدانس والرقص والكلام الغايب ده. اذا تعينت الحرمة لا يجوز المشاركة. اذا تعينت الحرمة بمعنى انه علمت يقينا ان هذا المكان الذي اعده واجهزه سيستخدم استخداما فيه حرام فيه معصية لله وانا على يقين من هذا لا يجوز لي ان اشارك. اما ان انا ابني وان انا كيف وان انا اعمل الكلام ده كله للسياحة التي ليس فيها يقينا استخدام لشيء في معصية الله تبارك وتعالى، فاسأل الله عز وجل ان ربنا يكرمنا ان كنتش فيها شيء ان شاء الله. الاخ اللي اتصل اللي بيقول ان هو مخاوي جن وان الجن ده بيعمل كذا، اخوانا المسائل دي فيها مشاكل، وهؤلاء العالم الاخر والجن والكلام ده كله لا يحدث ما يشير اليه السائل الا وهو بيفرض علي حاجات انفذها حتى يقوم بما اطلبه منه. وبعض هذه الاشياء التي يطلبها مني اشياء كلها معاصي، اشياء كلها كفر. تسمع مثلا ان واحد والعياذ بالله بيبول على مصحف، ولا واحد مثلا بيتوضى مش عارف باللبن والتاني مش عارف كل ده كفر وكل ده شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا باب خطير، هذا باب يدخل على الانسان منه شر لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. وزي ما بيقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ودي نصيحتي، واسال الله تعالى ان يهدي الجميع وياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام علينا. بتسال الاخت ان والدتها ماتت وتركت 5 اولاد وبنتين، ومن الاولاد ولد لم يتزوج خصته بمبلغ 20,000 جنيه كتبتهم في شيك. هي شافت ان كله متجوز وكله استفاد، وانه هذا الولد لم يستفد مثلما استفاد اخوته، ووفرت له مبلغا يستطيع ان يتزوج به وكتبت له شيك بهذا. هذه هبة لها ما يبررها، فعليكم ان تأخذوا ما تبقى بعد 20,000 وتوزعوه للذكر مثل حظ الانثيين. وهذه هبة وهبتها امه له وهي حية، تصرفت في مالها وهي حية بمقتضى هذا الشيك الذي رأت أنه يفيد هذا الولد حتى يتساوى مع إخوته الذين تزوجوا من قبله. فيعني تمشي المسألة إن شاء الله، ويبقى في الحالة دي ما تبقى من التركة سواء كان فلوس أو كان أراضي أو ما إلى ذلك هنوزعه التركة الشرعية اللي ربنا قال عليها للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الوالد لا يزال باقيا يبقى هيبقى ليه الربع، وما بعد الربع يقسم بينكم للزكر. ما فيش اب مش موجود الزوج، ها زوج هذه الام المتوفاة، يبقى عليكم توزعوها للزكر حظ الانثيين. طيب سؤال اخر، هل الدم او الافرازات في غير وقت الدورة يستوجب الوضوء او تغيير الملابس؟ نعم، الدم او الافرازات لون من الوان الاستحاضة، هذا لون من الوان الاستحاضة، يوجب الوضوء لكل صلاة. يعني نزول الافرازات، احنا عندنا قاعدة انه ينتقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين، قاعدة عامة، ينتقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين، القبل والدبر، بول، غائط، دم، مزي، ودي، فرازات، اي حاجة تخرج من القبل او الدبر تنقض الوضوء. ومعنى هذا ان صاحبة العذر اللي الافرازات دي دايما بتنزل عليها ان تتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ بعد الاذان وتصلي مباشرة قبل ان ينزل عليها شيء، واذا نزل شيء بعد كده يبقى هي غير مسؤولة. مسألة طهارة الإفرازات دي هي دي يمكن اللي مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، هل تغسل ثيابها وتغيرها كلما أصابت ملابسها مثل هذه الإفرازات هل هي طاهرة أم نجسة؟ دي مسألة مختلف فيها. ولو أن المرأة تحفظت ووضعت حفاظا في مثل هذه المسألة وبعد كده غيرته يكون أحسن، والله أعلم. لكن عامة لابد من الوضوء لكل صلاة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. أهلا بك أختي.
الله يخليك. أنا جوزي رمى عليه 3 أيمانات متفارقات.
أيوه.
كل يمين أول يمين قال أنت طارق بالثلاثة ورحنا رديناه.
أيوه.
وثاني مرة حلف إن هو ما يركبش أي عربية غير تكون ملكه. راح ركب شاك العربية داي راح وقع اليمين برضه رده. وثالث مرة قال لي انت طارق بالثلاثة طارق بالثلاثة طارق بالثلاثة.
المرة الثانية دي قال فيها ايه؟
قال انا لو ركبت العربية لو سكت عربية اي حد يكون عربية غريبة يعني ما لو كانش ملكك كان مرة تنحرم علي راح ركب العربية دي وسادي بس عربية ركبت تحته مش ملكه يعني.
طيب.
عربية غريبة.
حاضر ماشي. طيب هو عامة. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت فاطمة. السلام عليكم. الأخ شعبان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
أستاذنا الدكتور طلعت عفيفي.
أيوة تفضل حضرتك.
أولا أنا أجلك وأقدرك والله ودائما وأبدا أنت مثل الأعلى لأننا تعلمنا من فضيلتكم كثيرا.
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب.
أنا الشيخ شعبان محمد من علماء الجمعية الشرعية الرئيسية.
ربنا يبارك لك ويبارك عليك يا رب.
الله يخليك. أنا أطلب من فضيلتك أن تدعو الله عز وجل أن يمن علي بالشفاء من مرضي
يا رب
حتى
يا رب.
أعود مرة أخرى لمنبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا رب يا رب.
فبالله عليك وأنا أحسبك على خير أن تدعو لي بالشفاء لعل الله عز وجل أن يستجيب لك.
آمين يا رب.
وأرجو من كل من يسمعك أن يؤمن على دعائك إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا الشيخ شعبان أن يمن عليه بالعافية. اللهم أعني إلى العافية وامسح علي بيدك الشافية الكافية. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما وأعده إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع الناس ويفيدهم ويعظهم وينصحهم بما فيه خيرهم وعزهم في دنياهم وأخراهم. آمين آمين يا رب العالمين. واشف كل إخواننا وأخواتنا وكل من لهم حق علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخت أم أحمد.
أيوة
تفضلي أختي.
بعد إذنك يا شيخ.
تفضلي.
إحنا كان فيه مراث تورثناه من فترة كده.
أيوة.
وبس أنا يعني فيه غلط ما عرفش هنقول لحضرتك عليك وعليه وزي ما تدليني.
تفضلي.
إحنا أبويا كان سايب لنا 48 جرام.
أيوة.
وبعدين اتقسمناه أخويا الكبير خد 16.5.
أنا أقول لك حاجة ما تحسبيش بأرقام. قولي أبويا توفي وترك كذا. أنا هقول لكم ده لي الربع ده لي التلت ده لي الخمس. لكن مسألة الأرقام دي ترجع لكم أنتم بقى.
لا يعني حضرتك ما... المسألة مش كده يعني. كان فيه ورقة. أيوة
أيوة نعم.
كان فيه ورقة أبويا كتبها باسم أخويا الكبير.
أيوة.
وبعدين أخويا الكبير صرف أكتر من ثمن الأرض اللي كانت مكتوبة في الورقة دي.
أيوة.
فبعدين اخويا الصغير قطع الورقه قال عشان ده هو صرف اكتر من ثمنه.
طيب
بس فانا مش عارفه
صرف من فلوس مين؟ من فلوس والدكم يعني؟
لا الفلوس دي كانت من فلوس بعد ميتة ابويا.
ايوه يعني ملك لكم جميعا.
ملك للكل.
ايوه.
فصرفها بجوازه اخويا الكبير.
طيب ماشي.
واخويا الصغير كان فيه دين 2000 جنيه خدهم فده خد ال 2000 والتاني خد اكتر من اللي كان مكتوب له في الورقه.
ايوه نعم.
فاحنا الورقه دي اتقطعت وراح ايه متوزع الورث على كده ونظير اخويا يعني كان ليه الارض دي سيبنا له جراد زياده
اللي هو كبير.
الكبير.
طيب ماشي. طيب حاضر حاضر واضح المساله.
شكرا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الست اللي بتقول ان زوجها قال لها انت طالق بالثلاثه في المره الاولى دي ما لهاش حل، وفي المره الثالثه قال لها انت طالق بالثلاثه ايضا دي ما لهاش حل. الاثنين دول ما لهمش حل، يعني معناه انها الان مطلقه يقينا مرتين. اما المره الوسطى التي حلف فيها وقال ان ركبت عربيه غيري
تبقى محرمة عليا والكلام ده. فهنا هنرجع بقى برضو نقول للتهديد ولا كذا ولا بيقصد. يعني انا ارى ان يذهب الزوج مع زوجته الى لجنة الفتوى بالازهر الاثنين مع بعض ويحكيان ما حدث بالضبط للمفتي عشان يعرف نيته ايه وتوجهه ايه وكلمة محرمة علي ماذا يقصد بها، ماذا يقصد بها. المسألة دي محتاجة ان ادي الجمل وادي الجمال، لربما يكون في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. ها، لانها لما بدأت الكلام قالت جوزي طلقني 3 مرات. ها، لكن حتى لا يكون هناك شيء اخر لم يذكر يبقى تذهبوا الى لجنة الفتوى. ولو كان الوضع على ما ذكرتي يبقى الاولى والتالتة ما فيش فيهم كلام، اما الوسطى فدي اللي ممكن يكون فيها حل. واسأل الله ان ربنا ما يجيبش حاجة تاني، لانه للأسف الشديد انا بدأت الكلام قلت انه لا زال مجتمعنا، لا زالت مجتمعاتنا موضوع الطلاق الان اصبح اكثر وايسر على الالسنة من شرب الماء. ابسط حاجة، والله انا احيانا ابقى جالس كده اسمع واحد صنايعي بيكلم واحد زميله في التليفون المحمول، علي الطلاق مش عارف ايه، علي الطلاق ايه، طالع نازل، علي الطلاق، علي الطلاق بالثلاثة، علي الطلاق ايه. اخوانا في ايه، ايه الموضوع يا اخي؟ ملعون من حلف بالطلاق او حلف به. علاقة زوجتك وبيتك بشغلك وبحياتك مع زملائك ايه علاقتها؟ تدخل دي في دي ليه؟ فارجو ان يكون في وعي، ارجو ان يكون هناك وعي، ارجو ان نحافظ على اسرنا. حرام عليكم، الشيطان يفرح جدا جدا بهدم اسرة وتفريق اولاد شمال ويمين اكثر من اي شيء اخر. فاسأل الله العفو والعافية. الاخت اللي تسأل وتقول ميراث ورثوه عن ابيهم وبعدين حصل ان ابوهم كان كاتب لاخوهم الكبير كذا وبعدين خد فلوس. هو الاصل والاساس انا عايز اقول الاصل والاساس. نعم، معنا اتصال. اتصال، السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، بسأل على جوزي بيقول لي محرمة عليا بالثلاثة.
حرام عليا بالثلاثة؟
اه.
وبعدين؟
وبعدين انا مقيمة معاه بس في البيت، يعني ما فيش اي حاجة حصلت ما بيننا، قاعدة بس مربي ابني.
طيب حاضر.
ومش عارفة اعمل ايه يا شيخ.
حاضر، ماشي،
شكرا يا شيخ.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا
اختي.
اتفضلي معاكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مع سؤالي كده.
ايوه الشيخ طلعت معايا.
ايوه اتفضلي.
ايوه ازاي حضرتك يا فندم؟
نحمد الله ونشكره.
بعد اذن حضرتك، انا كنت مخطوبه وما حصلش النصيب، فدوت تعبني نفسيا جدا جدا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انك تدعي لي كده بلسانك الكريم دوت ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني زوج صالح يعفني في الدنيا. حاضر. وعاجلا ربنا يخليك.
حاضر حاضر ان شاء الله.
ربنا يخليك يا رب.
حاضر ربنا. فإحنا بنقول إنه إذا تحقق موت المورث اللي هو الأب، كنت تعودوا مع بعض مباشرة وتقسموا كل حاجة فيما بينكم وبين بعضكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل واحد يستريح وكل واحد ياخد نصيبه. إذا كان الأب قد خص الولد الأكبر بخصوصية إنه أعطاه ورقة مثلا مكتوب فيها إن له من هذه التركة نصيب يخصه قد كده، وكان يستحق الولد بسبب شغله مع أبوه، بسبب إنفاقه، بسبب فرأى الوالد في حياته أن يخص هذا الولد الكبير بشيء دون إخوته لمصلحة عادت منه على الأرض أو ما إلى ذلك، ماشي. لكن يبقى بعد كده كل شيء يبقى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لا الصغير ياخد ولا الكبير ياخد أكثر من هذا الحق، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الصغير خد سدد 2000 جنيه كانوا دين عليه، والكبير خد من الفلوس دون أن يرجع إلى الآخرين. ها، وبعدين لقينا أنه خد أكثر مما يساوي قيمة الأرض التي تركها الوالد. كل ده نوع من اللخبطة، نوع من ابلع ما يأتي. ما ينفعش، ده حقوق، فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله. ها، ينبغي ان يكون في تراضي وكل واحد يبقى حاسس ان هو ما اتظلمش. اياكم والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، اياكم والظلم. ها، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عن رب العزة، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فينبغي أن يكون ما يأخذه الأخ الأكبر أو الأخ الأصغر بطيب نفس منكم جميعا. لكن إذا استشعر أحد الإخوة الذكور أو أحد الأخوات أو إحدى الأخوات البنات إن في ظلم وقع عليها، ده غلط. فأتمنى أن كنتوا تعودوا مع بعض وتتراضوا، وأي واحد ياخد حاجة يأخذها بطيب نفس من الآخر، والله المستعان. بتقول إنها جوزها بيقول لها أنت محرمة عليا بالثلاثة. مفيش حاجة اسمها محرمة عليا بالثلاثة. يعني إيه محرمة عليا بالثلاثة؟ إذا قال الرجل لامرأتي أنت محرمة عليا، يقولون للفقهاء يقولون ننظر إن كان يقصد بكلمة محرمة عليا ظهار فهو ظهار، وإن كان يقصد طلاق فهو طلاق، وإن كان لا يقصد لا هذا ولا ذاك فهو شيء قاله يستحق أن يكفر عن يمينه، زي ما ربنا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا إذا لم يكن يقصد لا طلاق ولا ظهار يبقى هيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. وبرضو بنرجع ونقول أنا ما اطلعتش على نيته ولا أعرف تفاصيل ما دار بخلده ولا بداخله، الحل إيه؟ روحوا لجنة الفتوى بالأزهر، روحوا لجنة الفتوى بالأزهر. وإذا كان هذا الشخص قد حكم بأنه خلاص لا يحل له معاشرة هذه المرأة بحكم الطلاق الذي وقع منه، فما ينفعش نبقى قاعدين في بيت واحد هو غريب وأنا غريبة ونبقى قاعدين مع بعض وبربي ولادي والكلام ده كله، كده مش هتنفع الحياة بهذه الطريقة. إذا حكمنا أن طلاقه وقع وإنه أصبح الآن غير زوج، فعشان كده بقول روحوا لجنة الفتوى بالأزهر واسألوا حتى تصلوا إلى قرار، يا إما اشرب بمعروف يا فراق بمعروف. الأخت اللي بتقول إنها مخطوبة، كانت مخطوبة وحدث إن الخطوبة لم تتم وهي نفسيا يعني غير طيبة بسبب فشل هذه الخطوبة. أنا عايز أقول حاجة، أولا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا ظني إن أي واحد أو أي أخت بتتصل بقناة الناس وهي تعلم إن دي قناة دينية وقناة شرعية وإنه اللي بيتكلم معاها رجل هيقول لها قال الله وقال رسول، أنا أظن إن مثل هذه الأخت صلت استخارة في الموضوع الذي كانت مرتبطة فيه بهذا الإنسان وما حصلش نصيب. طب خلاص ما دام ما حصلش نصيب، ها احنا مش صلينا استخارة وقلنا يا رب ان كان خيرا فاسره وان كان شرا فاصرفه عنا واصرفنا عنه، مش احنا قلنا كده؟ ها طب الاستخارة جابت نتيجة ان الموضوع ما مشيش، ولو انه خد فترة يقولوا كده، يقولون شر العباد من استخار الله تعالى فاختار الله له فلم يرضى باختيار الله تعالى. شر العباد من استخار الله تعالى فاختار الله له فلم يرضى باختيار الله تعالى. معنا اتصال وهنكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، اتفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك انا كان عندي شقه ايجار في القاهره،
ايوه،
وما كنتش محتاجاها، فاخدت مبلغ من صاحب البيت واقنعني بان هو مستفيد.
طيب ماشي.
واستفتيت انا شيخ في القاهره قال لي ان ده مقابل المده اللي انت اتنازلت عنها.
طيب حاضر خلاص ماشي. طيب فبنرجع تاني للاخت صاحبه السؤال اللي عن الخطوبه، بنقول يا اخوانا احنا قبل اي خطوه بنستخير الله سبحانه وتعالى، والخطوبة وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، فترة اختبار من كل طرف للآخر. أما وقد حدث أن الله أراد أن لا يتم هذا فلتطب بها نفوسنا، فلتطب نفوسنا بما اختار الله تعالى لنا. ولا داعي ان انا اقول نفسيا محطمة ونفسيا معقدة ولا، سيبوكم الكلام ده كله، ودايما توجهوا الى الله سبحانه وتعالى، دايما علقوا قلوبكم بالله عز وجل. وانا اسأل الله عز وجل ان يرزق الاخت السائلة المتصلة بزوج صالح، وان يرزق بنات المسلمين اخواتنا من المسلمات، ان يرزق الجميع بازواج صالحين اتقياء يحافظون على دينهم ويتقون الله تبارك وتعالى فيهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب السؤال اللي اتصلت به الاخت تسأل انها كانت مأجرة شقة في القاهرة وما كانتش محتاجة اليها، ما كانتش محتاجة اليها، وصاحب البيت اقنعها ان هو مستفيد وادالها مبلغ في مقابل هذا. انا عايز اقول يعني معلش، الموضوع مزعج شوية، موضوع الايجارات القديمة، شقق الايجار القديمة اللي بملاليم كده بالعبارة الصريحة بملاليم، شقق تساوي في قيمتها ملايين في الزمالك وفي جاردن سيتي وفي المهندسين وما الى ذلك، ومع ذلك تؤجر بملاليم. هذا وضع لا يرضي الله، هذا اكل لاموال الناس بالباطل، هذا اكل لاموال الناس بالباطل، هذا تعدي. والقانون مهما كان في صف الانسان فان القانون لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. المفترض ان الإجارة عقد جائز من الطرفين، وتكون له مدة معلومة وتكون له أجرة معلومة. أما إن يكون الإيجار إلى مدى الحياة وإنه كمان يورث لمن بعد ذلك، هذا كله ظلم، هذا كله ظلم بين. وأنا لا أجيز لنفسي هذا، لو إنه إنسان يملك بيتا لا يحب أن يتعامل الناس معه بهذا الأسلوب، وإن وقع عليه هذا الظلم فهو لا يرضى به. فاجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك، فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم، ولا تقل ما لا يحب أن يقال لك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك. فالعدل العدل. ويريت الناس اللي تسمع النهاردة الكلام ده من المسؤولين يعيدوا النظر في موضوع الإيجارات المتدنية التي أدت إلى إيقاع الناس في ظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحت ستار القانون، والقانون بيملكنا والقانون بيدينا حق والقانون بيورثنا والقانون، كل هذا لا يجوز شرعا، وياما في مظالم هتكون يوم القيامة بهذا الأسلوب. وكنت أتمنى لو أن إنسانا عنده شقة استغنى عنها ولا يحتاجها، يسيبها سيدي صاحب البيت، يتعامل معه من منطلق إنه الحمد لله ربنا أغناني، وبعد ما كنت ساكن في شقة جار 30-40 جنيه مساحتها 60-70 متر، بقى عندي فيلا ولا عندي عمارة ولا عندي شقة تمليك، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يبارك ها ويغنيني بحلالها عن حرامه. هذا هو المفترض في الناس اللي بتحب ربنا وبتخاف انها تاكل مال لا يرضي الله سبحانه. على كل معنى فاصل ونعود لحضراتكم مرة اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد نعود إلى سؤال الأخت التي سألت عن موضوع شقة في القاهرة. نقول بأن الأصل والأساس أن عقد الإيجار عبارة عن عقد جائز من الطرفين، فلا يحل لإنسان أن يأخذ شيئا إلا بطيب نفس من صاحبه. فلو كنت مثلا صرفت على الشقة أشياء، شطبت فيها أشياء، عملت فيها حاجات لم تكن موجودة وما إلى ذلك، وطلبت عوضا عما قمت به مقابلا ماليا، وصاحب البيت أعطاك هذا برضا نفس وبطيب خاطر، خير وبركة، يعني المهم بطيب خاطر. لكن المشكلة إن الناس بتطلب وبتفاصل بقى، يعني طب انت عملت حاجات بعشرة تقول له لا انا عايز 50 النهاردة، انت لو اجرت الشقة دي الايجار بتاعها كام؟ 30، انت تأجرها 3000، طب انت مالك؟ دي ملك لصاحبها ليست ملك لي. أنا ما انتقلبتش من مستأجر إلى مالك، لست مطالبا أن أشارك أو آخذ عوضا عن تركي لشقة أنا لست في حاجة إليها، وإيجاري لها بهذا الشكل إيجار في ظلم. فيعني بطيب نفس، نرجع ونقول بطيب نفس، إذا كان بطيب نفس من المستأجر أو من المؤجر لمن كانت في الشقة حتى يستفيد بها، فأرجو ألا يكون بها بأس. ولو إنه الإنسان تنازل عن هذا لله ويعطي نموذجا يحتذى وأسوة حسنة يقتفي بها أو أثرها الآخرون، فهذا لا شك أنا أفضل هذا وأحب هذا الجميع. أخوانا العملية كلها مش فلوس وكل حاجة أنا خدت كام ودفعت إيه لا، الفلوس بتروح وتيجي، لكن القيم، الأخلاقيات، المبادئ، الرحمة فيما بين الخلق وبعضهم، أحط نفسي مكان هذا الإنسان، أضع نفسي. يمكن أنا عارف إن واحد لو قال لك ده أنا سبت الشقة لصاحب البيت من غير ما أخد منه أي حاجة، أنت جننت، أنت إيه، أنت إدراك عقلك طارت، إزاي تسيب شقة من غير ما تأخذ فيها خلو ورجل وكلام زي كده. فيعني صار الحلال حراما والحرام حلالا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعد من سنتي، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. فعلى كل حال أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا جميعا وأخواتنا الذين يستوضحون ويتصلون لأجل معرفة ما هو حلال ليعملوه وما هو حرام ليجتنبوه. أسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم برحمته وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. واحد بيسأل بقول زوجتي لا تصلي وحذرتها مرارا كي تصلي، فهل يجوز لي أن أضربها؟ ها طب ده حل يعني؟ هل الحل ان انا اللي ما بتصليش اضربها؟ ها فين بقى؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. هل الموعظة الحسنة ان انا امسك اضرب مثلا؟ طبعا ده ما لا يصلح، وانما ربنا قال لنا في القرآن وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، ما قالش واصبر، قال واصطبر، يعني ما تملش ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وفي كل وقت، ها بحيث انك انت تحملها من خلال الدعوة المستمرة الى ان تكون ان شاء الله من اهل الصلاة. وبعدين في وسائل اخرى مش بالضرورة يعني ان انا مدي ايدي ها وارعبها وافزعها كوسيلة اضغط بيها عليها لاجل ان تصلي. دي وسيلة ما ولا النبي قال كده ولا يضرب خياركم، ولا يضرب خياركم، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة قط صلى الله عليه وسلم. طيب واحد بيعمل كفارة إطعام 60 مسكين، فمن هو المسكين وكيف يعرفه؟ كيف يعرف المسكين؟ المسكين هو من يحتاج إلى 10 جنيه مثلا في اليوم ولا يجد إلا 5 أو 6 أو حتى 7 8، لأن 7 8 ممكن يكون مسكين، وأقل من كده يبقى فقير. وأنا أجد أنه كثير الآن من العمال الكادحين ومن الموظفين الحكوميين من ينطبق عليهم وصف المسكنة، فهؤلاء لو أعطيتهم يبقى جزاك الله خيرا. فالمسكين هو من يحتاج إلى 7 أو 8، من يحتاج إلى 10 ولا يجد إلا 7 أو 8، وكثير ما هم في مجتمعاتنا الآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.